وصلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كان كلامنا في صحيحة زرارة الثانية في مقطعها الأول، مقطعها الأول قصدنا جواب السؤال الثالث، فإنه عليه السلام، فإن زرارة سأل وقال: فإن ظننت أنه أصابه شيء فنظرت فلم أر، فلما صليت، يعني أنا أقول يعني من عدي، وفرغت رأيت فيه، قال: اغسله ولا تعيد الصلاة، أو ولا تعد الصلاة. قال: ولم؟ قال: لأنك كنت على يقين. قلنا فرد بحث كان أكو عندنا هو أن الرواية تريد تشير إلى الاستصحاب، أو تريد تشير إلى قاعدة اليقين. هذا المطلب الأول الذي بينا وثبتنا على أنه المقصود الاستصحاب. ليش؟ لأن أركان قاعدة اليقين لم تبرز من قبل الراوي أو من قبل الإمام في الرواية حتى يكون الإمام ناظرا إلى قاعدة اليقين. الآن سلمنا أنها ناظرة إلى الاستصحاب، وسلمنا جيد، لكنه هذا الاستصحاب كيف أجراه الإمام؟ أجراه الإمام حينما رؤيت النجاسة وقطعت أن صلاتي صارت في النجس، الآن يريد يجري الاستصحاب، أو أنه يريد أن يجري الاستصحاب حين ظن الإصابة وحينما دخلت في الصلاة إلى ما قبل ماذا؟ الرؤية. فإن كان المقصود هذا الأخير إشكال ما موجود، لكن هذا خلاف الظاهر، فإن ظاهر الرواية أن زرارة لما رأى النجاسة سأله وقال: صلاتي الآن كيف حكمها حيث إني رأيت النجاسة؟ فأجرى الإمام له الاستصحاب، وهذا الاستصحاب يعني استصحاب بعد رؤية النجاسة، إيش ظاهر الرواية؟ وما دام بعد رؤية النجاسة يصير المورد من نقض اليقين باليقين، لا من نقض اليقين بالشك، فكيف الجواب؟ اذكرنا قلنا هذا إشكال في كيف الذي أثاره منه، قلنا هذا الإشكال أثاره الشيخ الأنصاري في الرسائل ناقلا له عن صاحب شرح الوافية. اذكرنا أول شيء جواب الشيخ الخراساني، وقلنا هو الجواب الذي يخطر إلى الذهن حينما نسمع بهذا الإشكال، وهو على أنه الشرط هو الإحراز، مو الطهارة الواقعية، ليست الطهارة الواقعية، وإنما الشرط هو الإحراز والاستصحاب. ما دام كان يجري أثناء الصلاة فإحراز موجود، بل بعدما رؤي الاستصحاب بعد يوقف، بعد ما يجري، لكن قبل رؤيته كان يجري، فتحقق الإحراز فتحقق الشرط، وبالتالي انكشاف خلاف همات لا يمكن تصوره، لأن الإحراز تحقق جزمة. الجواب الثاني قلنا إنه لشريف العلماء المازندراني، أشرنا إليه، من أنه الاستصحاب حينما جرى ثبتنا طهارة ظاهرية، فنضم إلى ذلك قاعدة، وهي أن الأمر الظاهري يقتضي الإجزاء فيثبت الإجزاء. بني جوابان علقنا عليهما بما تقدم ولا نكرر. الآن الجواب الثالث، ما أفاده الشيخ النائيني في فوائد الأصول الجزء الرابع صفحة 346 إلى صفحة 348، وحاصله إن شرط صحة الصلاة ما هو؟ هل هو العلم بالطهارة؟ هل هذا هو الشرط، أي الطهارة المحرزة؟ أو أن الموجب لبطلانها هو العلم بالنجاسة. هذان احتمالان يذكران في الفقه. أكرر، شرط صحة الصلاة هل هو إحراز الطهارة أي طهارة الثوب والبدن، أو أن الموجب لبطلانها هو العلم بمن بالنجاسة؟ ثم قال قدس سره: إن بنينا على الأول، يعني أن الشرط للصحة هو إحراز الطهارة، فيأتي جواب صاحب الكفاية. هو ما قال فيأتي جواب صاحب الكفاية، أنا أقول هو قال يجري الاستصحاب حين الصلاة ويثبت بذلك إحراز الطهارة. هذا إذا بنينا على هذا. وأما إذا بنينا على الشق الثاني، يعني على أن الموجب للبطلان هو العلم بالنجاسة، فيمكن أن نجيب آنذاك بأن الإمام عليه السلام قد أجرى استصحاب الطهارة أثناء الصلاة حتى يقول للسائل إن المانع مفقود، وهو يعني المانع العلم بالنجاسة، فيريد أن يقول له لا علم لك بالنجاسة أي بالمانع، وكيف يكون لك علم بالمانع وأنت يجري في حقك استصحاب الطهارة؟ إذن الإمام أجرى استصحاب الطهارة لإثبات فقدان المانع من الصحة، وأنه لا توجد نجاسة منجزة، أو لا يوجد علم بالنجاسة. هكذا يريد الإمام أن يقول، وعليه فلا إشكال من هذه الناحية. هذا ما أفاده قدس سره. وفيه إن العلم بالنجاسة إذا كان هو المانع فلا حاجة آنذاك إلى إجراء استصحاب الطهارة، فإن العلم بالنجاسة معدوم بالوجدان قبل أن نحتاج إلى إجراء استصحاب الطهارة، ويكون بل نتمكن أن نصعد اللهجة ونقول إن إجراء استصحاب الطهارة يصير من قبيل التعبد بما هو شنو التعبد بما هو؟ معلوم الحصول، وهو قبيح بل من أردأ أنحاء التعبد القبيح. فإن العلم بالنجاسة إذا كان مفقودا بالوجدان التعبد به تعبد بما هو متحقق بالوجدان لا معنى له، إنه شيء قبيح. وإذا أراد أن يدافع قدس سره ويقول المفروض أن المكلف يشك أن النجاسة موجودة أثناء الصلاة أو ليست موجودة، والإمام حينما أجرى الاستصحاب هو قد أجراه، أي استصحاب الطهارة، هو قد أجراه لأجل أن يقول إن الشك لا يضر، إذ أنا أعبدك بعدم ماذا؟ وجود النجاسة. فالشك إذن لا يضر، فالإمام أجرى الاستصحاب حتى يقول هذا الشك لا يضر وجوده. إذا أراد أن يدافع الشيخ النائيني هكذا فنجيب إن المفروض في حالة الشك أنه لا علم بالمانع أي بالنجاسة، وما دام لا علم بالنجاسة فالمناسب حينئذ الحكم بالصحة بلا حاجة إلى إزالة الحجية عن هذا الشك. هذا كله أولا، وهو مطلب واضح ولا ندري كيف حصل هذا من قبل الشيخ الناهيني، ومن المناسب راجعوا كلامه لعلكم تستفيدون شيئا آخر، وإلا هذا الكلام الذي قاله لا ينبغي أن يصدر. لما هو قاعد يبني الشيخ النائيني عليه من على أن العلم بالنجاسة، هو يقول يون قول الشرط هو ماذا؟ العلم بالطهارة، إحراز الطهارة. لو نقول الشرط هو شنو؟ المانع هو ماذا؟ العلم بالنجاسة أو النجاسة المنجزة. هو فارض هذا الشيء، مو النجاسة الواقعية، لا، العلم بمن؟ هو فارض هذا الشيء بعد أن فرض أن المانع هو العلم بالنجاسة. أنا ما عندي علم بالنجاسة، في حالة الشك ما عندي علم، بعد شنو أكو استصحاب؟ شنو تجري لي إياه؟ بلا حاجة إلى استصحاب. إذن لا هو لا بد لا بالتالي زرار أخو تقول مو هذا قاعد التصوير الذي ذكره الشيخ الناهين، وإنما زرار يريد يسأل الإمام يقول له أنا علمت الآن صلاتي بالنجاسة، شلون تحكم بي من بالصحة؟ فالإمام أراد أن يجري للأستصحاب، بس يكون يجري للأستصحاب بشكل شنو؟ مقبول. فهذا خب جواب الشيخ الناهين بطل ما فاد. على رأي الشيخ النائيني أنا قاعد أقول الذي فرض أن العلم بالنجاسة هو فارض العلم بالنجاسة يكون مانعا على الفرضية. استصحاب بعد ما نحتاج، أنا على فرضية قاعد أقوله. هذا كله أولا، وثانيا نقول للشيخ النائيني إن الإشكال بعده يراوح في مكانه، فإن الطريق لنفي المانع حسب ما أفاد هو قدس سره، الطريق هو استصحاب الطهارة، والمفروض أن استصحاب الطهارة ذكرنا أنه لا يجري لحصول اليقين بأن الصلاة قد حصلت في النجس، فإن زرارة قد جاء وسأل الإمام بعدما رأى النجاسة، وهنا لا يمكن جريان استصحاب الطهارة للجزم بأنها وقعت في النجس، فكيف نستصحب الطهارة؟ اللهم إلا أن يجيب ويقول: الشرط هو الإحراز كما أفاد الشيخ الخراساني. فالإمام أجرى الاستصحاب حالة الصلاة فقط، فتحقق إحراز الطهارة فانتفى بذلك، فانتفى بذلك العلم بالنجاسة أثناء الصلاة. ولكن هذا عودة إلى نفس جواب الشيخ الخراساني، فيصير جوابا واحدا، ويرد عليه آنذاك ما أوردناه على جواب الشيخ الخراساني. وعلى أي حال، ما أفاده الشيخ النائيني في المقام لا يخلو من خفاء في أصل مقصوده لوهن ظاهره، إلا اللهم يريد مطلبا أعمق من كل هذا، ونحن لم نصل إليه، فلذلك لا بد من المراجعة. فراجعوا علكم تستفيدون شيئا آخر من كلامه قدس سره، لكن أنا طالعته مرات ومرات لم أستفيد غيره، يعني وكلامه واضح في هذا، لا أنه فيه نحو من الخفاء. أنت شوف، لاحظ المصدر، وفد مرة أكو خفاء يقول واحد يحتمل هيتشي يحتمل هيتش، لا لا لا، كلماته جدا واضحة، ليس فيها خفاء فيما أوضحته وأشرت إليه. البقية إلى يوم السبت. بسم الله الرحمن الرحيم. جاء في كلام لسيدنا ومولانا أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام: فبئست الدار لمن لم يتهمها ولم يكن فيها على وجل منها، فاعلموا وأنتم تعلمون بأنكم تاركوها وضاعنون عنها، واتعظوا فيها بالذين قالوا: من أشد منا قوة؟ حملوا إلى قبورهم فلا يدعون ركبانا، وأنزلوا الأجداث فلا يدعون ضيفانا، وجعل لهم من الصفيح أجنان ومن التراب أكفان ومن الرفاة جيران، فهم جيرة لا يجيبون داعيا ولا يمنعون ضيما ولا يبالون مندبا، إن جيدوا لم يفرحوا، وإن قحطوا لم يقنطوا، جميع وهم آحاد، وجيرة وهم أبعاد، متدانون لا يتزاورون، وقريبون لا يتقاربون، حلماء قد ذهبت أضغانهم، وجهلاء قد ماتت أحقادهم، لا يخشى فجعهم، ولا يرجى دفعهم، استبدلوا بظهر الأرض بطنا، وبالسعة ضيقا، وبالأهل غربة، وبالنور ظلمة، فجاءوها كما فارقوها حفاة عراة، قد ضعنوا عنها بأعمالهم إلى الحياة الدائمة والدار الباقية، كما قال تعالى: كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين. صلوات الله وسلامه عليك يا أمير المؤمنين. ما أعذب هذه الكلمات، كلمات خرجت من قلب متحرق، من قلب صادق، هي قد صدرت من القلب وكأنها لم تصدر من اللسان. في البداية يقول صلوات الله وسلامه عليه: فبئست الدار لمن لم يتهمها. الدار ياهي إشارة، بئست الدار الدنيا، الحياة الدنيا، بئست الدار لمن لم يتهمها. بالمفهوم ايش نستفيد من عده؟ نعمة الدار لمن اتهمها. إذن منطوق ومفهوم. الذي لا يتهم، والغالبية، غالبية الناس الذي تشوفهم لا يتهم الدنيا، لذة عنده الدنيا، يضحك لها، وما يشوف والده وين صار، جده وين صار، اخواننا اصدقائنا وين صاروا. كل يوم نشوف جماعات جماعات الى وادي السلام، هذا معناه انه لا بقاء في الدنيا. كل واحد تتوجه الى عنده مصيبة، عنده ألم، عنده شدة. اذا لابد ان نلتفت إلى الدنيا وننظر إليها نظرة تهمة. فدار الدنيا ليست دارا جئنا لنستريح فيها ونضحك لها وتضحك لنا، لا بد من اتهامها. إذا واحد ما اتهمها هي بئسة الدار. لماذا صارت بئسة الدار؟ لأنه لا يستعد آنذاك لآخرته. الذي يضحك للدنيا وما يخلي الآخرة في أمام عينيه لا يستعد لآخرته، كل ملته في قضاياه الدنيوية. فبئست الدار حيث ألأته عن آخرته. أما ذاك الذي يتهم الدنيا مثلك أيها المؤمن، دائما هو متخذ احتياطات المسبقة، يقول هذه كم يوم زائلة الدنيا، فيواظب على الواجبات، على ترك المحرمات، على الحقوق وما شاكل ذلك، يواظب على لسانه، على سمعه، على بصره، على حركاته، سكناته، أي نعمة الدار. لأن هذا العمل الذي يقوم به هو ذخيرته، يعد يضم يبعث إلى آخرته بالذخيرة التي يحتاج إليها في آخرته، فصارت هذه نعمة الدار. إذن لو سئلنا، هذا هم لابس في السؤال فني، شو تسمي، هل الدنيا نعمة الدار أو بئسة الدار؟ الجواب شو يصير؟ فيه تفصيل. بئسة الدار لمن لم يتهمها، ونعمة الدار لمن اتهمها. جيد، ولكن الإمام ماذا يقصد من وراء ذلك؟ هذا المطلب بين الإمام خشن، ثم ماذا؟ هل هو مجرد إخبار عن واقع؟ هذا الإخبار عن واقع واحدة ما يفيدنا. لا، الإمام لابد وأن يكون له هدف من وراء ذلك، يريد أن يشد عزائمنا، ويريد أن يقول لنا أيها المؤمن التفت إلى الدنيا، هي بئسة الدار، من الأمور التي تحتاجها أنت، خذ من الدنيا بمقدار حاجتك. مثل المسافر، احنا لما نريد نسافر الى منطقة، مقدار ما نحتاج هو الى كافي، بعد الزائد ماكو حاجة اليه. فيكون نظرك يصير بهذا المقدار، وتواظب ليكون تصرفاتك تكون تصرفات غير جائزة ولا على وفق الشريعة، وبالتالي خلي، ضع الموت امام عينيك واستعد لما بعد. يريد أن يرشدنا إلى هذا المعنى، وإلا الإخبار وحده عن هذا الواقع لا فائدة فيه، وهو لغو. ولذلك فرع صلوات الله وسلامه عليه حيث قال: فبئسة الدار لمن لم يتهمها ولم يكن فيها على وجل منها، فاعلموا وأنتم تعلمون أنكم بأنكم تاركوها. وضاعنون، عطف تفسير، ضاعنون ضعن عنه يعني تركه، وضاعنون عنها. واتعظوا، إذا ما تصدق بما أقول خذ التجارب من الآخرين، وين قوم عاد وهود والأقوام السابقة، فرعون والظلمة والسلاطين والملوك، أين الذين بنوا قصورا وشيدوا دورا؟ وين كلهم الذي كانوا يقولون أنا ربكم؟ فرعون كان يقول أنا ربكم الأعلى، وين صاروا تالي؟ اتعظوا بذلك، واتعظوا فيها بالذين قالوا من أشد منا قوة، حملوا إلى قبورهم، يعني تاليها كل واحد يحمل إلى تلك الحفرة الضيقة المظلمة التي لو أوسعت يدا حافرها لأبغضها الحجر، ساعدنا الله وإياكم، والمدر ولسد فرجها، التراب المتراكم، حملوا إلى قبورهم فلا يدعون ركبانا. ليش لا يدعون ركبانا؟ لا يقال لهم هؤلاء ركوب، لأن الراكب هو من يركب باختياره. احنا نركب السيارة نقول راكب، إبل. أما الشخص الذي يحمل على المناكب ويوضع في قبره هو مسلوب الاختيار، فلا يدعون ركبانا، وأنزل الأجداث، جمع جدث بمعنى القابر، وأنزل الأجداث فلا يدعون ضيفانا. خضيوف علامة على الموتى، على العظام النخرة، فلا يدعون ضيفانا، وجعل لهم من الصفيح، الصفيح القطعة من الأرض، صفيح صفحة الأرض، وجعل لهم من الصفيح أجنان، أجنان جمع جنان، والجنان هو القابر، يعني جعل له من صفحة الأرض قبرا، وجعل لهم من الصفيح أجنان ومن التراب أكفان، تاليها كفن يصبح التراب لأنه هو يصبح تراب بعد بالتالي. ومن الرفاة جيران، جيراني من؟ الرفاة العظام، الرفاة ما يتبقى بعد أن يبلى الجسد، تلك الأجساد التي هي إلى جانبي من الموت السابقين هي جيراني. ومن الرفاة جيران فهم جيرة لا يجيبون داعيا، نذهب إلى قبورهم وننادي من يجيب الميت إذا مات بعد، لا يجيب داعيا ولا يمنعون ضيما، ما يتمكن الميت أن يمنع الضيم والآلام والأهوال، ولا يبالون مندب، يأتي الابن يأتي البنت يأتي الأولاد ينادون يندبون، هذا لا يبالي بهم ولا يبالون مندب. إن جيدوا أي نزل عليهم المطر، جادت عليهم السماء بالمطر، لم يفرحوا، هذا الفرح كان في الدنيا يردون الزرع، في الآخرة زرعهم الأعمال الصالحة. إن جيدوا لم يفرحوا، وإن قحطوا أي منعت السماء ماء، هذا هو القحط، لم يقنطوا من الخير. ليش لم يقنطوا؟ لأن هو الخير الذي عند العمل الصالح، هذا هو المهم. جميع وهم آحاد، وجيرة وهم أبعاد، واحد جيران الثاني لكن في نفس الوقت لا يسأل عنه، بعيد عنه، متدانون لا يتجاورون، وقريبون لا يتقاربون، لا يقوم واحد إلى الثاني، حلماء قد ذهبت أضغانهم، الأضغان الأحقاد، أي الأحقاد فقط مختصة بالدنيا، أما بالآخرة بعد تلك الأحقاد التي كانت في قلبي ضد فلان وفلان تزول، لأن أنا متوجه فقط وفقط إلى ألم نفسي، إلى الجرح الذي أصابني. حلماء قد ذهبت أضغانهم، وجهلاء قد ماتت أحقادهم، لا يخشى فجعهم، يعني لا يخاف منهم، أنا بالدنيا أخاف من صاحبي، خاف يقتلني، خاف يأذيني، أما بعد الموت واحد لا يخاف من الثاني، كل مشغول بعمله لا يخشى فجعهم ولا يرجى دفعهم، دفاعهم مات لا أرجو منهم الدفاع، استبدلوا بظهر الأرض بطنا وبالسعة ضيقا وبالأهل غربة وبالنور ظلم فجاءوها، يعني إلى الدار الأبدية كما فارقوها، يعني الدار الدنيا فارقوها حفاة عراة، الآن كذلك أقبلوا إلى الدار الأبدية حفاة عراة قد ضعنوا عنها بأعمالهم إلى الحياة الدائمة والدار الباقية. إلهي أقسم عليك بحق محمد وآل محمد، اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار بحق محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد.